قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، أما بعد. أخواني، الدرس الماضي كان الحديث حول قول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الآيات. وفي هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحزن إذا لم يجيبوا دعوته ولم يطيعوا، لأن هذا الطريق طريق عظيم، والداعي إلى الله عز وجل ليس مسؤولا عن هداية القلوب، وإنما مهمته البيان والإرشاد. وإذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أفغيره أولى؟ وهذا الطريق أيضا يتطلب انشراح الصدر ممن سلكه، فإذا كان ضيق الصدر لا يستطيع يا إخوان أن يستمر في الطريق. ولهذا كانت أول دعوة دعا بها موسى عليه السلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وهناك علاقة يا إخوان بين انشراح الصدر وتيسير الأمر، فإذا يسر الأمر انشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر كان سببا أيضا لتيسير الأمر. ولهذه الآية نظائر في بيان المنهج يا إخوان في الدعوة إلى الله عز وجل، يحتاجه الإنسان في بيته أحيانا مع من تحت يده. فمن يذكر الشيخ ناصر بعض الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وأيضا إبراهيم: إن عليك إلا البلاغ. وأيضا لعلك باقع نفسك، آيتان يا أخو، الكاف وفي الشعراء. وأيضا: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل الجواب. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهل. وأيضا: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. إذن هناك خط يقف عنده من سار في هذا الطريق، وهو هداية القلب. فإذا وصل الأمر إلى هداية القلب وجب عليك أن تقف، هذه غايتك ونهايتك. وإذا تجاوز الإنسان هذا الخط إنه يكون متعدي لحدود الله عز وجل، متعديا على حق الله عز وجل. قولوا يسارعون في الكفر يا شيخ ناصر، يسارعون المسارعة في الكفر أو إلى الكفر، المسارعة إلى الكفر، لكن الفعل هنا عدي بما لا يتعدى به عادة. أي نعم، إذن هنا تضمين، والتضمين لأي شيء؟ للفعل عند البصريين فقهاء اللغة كما يسميهم العلماء، فيقولون يسارعون أي يدخلون في الكفر مسارعين مبادرين إليه. والقول الثاني أن التضمين للحرف، يسارعون في الكفر أي إلى الكفر. لماذا يرجح العلماء طريقة البصريين في هذا؟ أبلغ في المعنى، في زيادة في المعنى. ولهذه يا إخوان قاعدة استحضروها، لها نظائر تمر في مواطن عديدة. إنهم لن يضروا الله شيئا، أيضا يا شيخ ناصر لن يضروا الله شيئا، لكن هل يحصل منهم أذية لله عز وجل؟ أذية؟ لا تحصل أذية. إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذيني ابن آدم. وكذا أيضا عباد الله عز وجل يحصل لهم الأذى. ولا تسمعون من الذين أشركوا من قبلكم ومن الذين أشركوا. لكن هل هناك تلازم بين الأذى والضرر؟ لا، وإن حصل الأذى فالضرر لا يحصل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقال بالنسبة للمؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. يريد الله أن لا جعلهم حظا في الآخرة. الإرادة نوعان يا شيخ ناصر، كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. يفرقون بينهما أن الإرادة الكونية لابد من وقوع المراد بها، وأيضا لا يلزم منها المحبة. وهي مرادفة المشيئة ومتعلقة بفعل الله عز وجل، بخلاف الشرعية فهي متعلقة بالشرع ومرادفة لمحبة، وقد يقع المراد بها وقد لا يقع. هنا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، يريد كونية. وحتى تعرف أنها كونية ضع يشاء بدل يريد أو يحب، فإذا استقام الكلام في يشاء فهي كونية، وإذا استقام في يحب فهي شرعية. ولهم عذاب عظيم. ثم قال عز وجل ولهم عذاب عظيم يا إخوان، والعظيم من العظيم لا شك يا إخوان عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، نعم نعم يا إخوان أحمد، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان هؤلاء عيال بالله لهم بضاعة ودفعوا لها ثمنا غاليا نفيسا، فما هي بضاعتهم التي يقصدونها؟ الكفر. والثمن الذي بذلوه بالإيمان. فقال تعالى إن الذين اشتروا لن يضروا الله شيئا. هذه دلالة لآية، دليل على أنه لا تلازم بين يا شيخ أحمد الأذى والضرر، فإن الأذى قد يحصل ولكن الضرر لا يمكن أن يحصل. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم. إيش معنى يا أحمد نملي؟ نعم نمهلهم. إنما نملي لهم. لماذا؟ ما الحكمة في أن الله يملي لهم؟ ليزدادوا إثما. واللام هنا يحتمل أن تكون للتعليل أو تكون للإيش؟ للعاقبة والصيرورة. فيملي الله تعالى لهم وتكون العاقبة ما هي؟ أن يزدادوا إثما وبالتالي اشتد عذابهم. وهذا أمر بين يا إخوان، فإنك ترى الكافر أحيانا يتمادى في كفره وضلاله وخيه وظلمه، وربما يسطر له في رزقه فيظن أنه على خير، ويظن الجهال أن هذا يعني لم يعاقب. ولما لم يعاقب؟ فيقال هذا مكر به وإملاء وإمهال له. يشهد لمعنى هذه الآية حديث يا أحمد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ولهم عذاب مهين. معنى مهين يا أحمد؟ مهين ولا أليم؟ مهين يعني يهينهم يهينهم. وذي الطيب ما المناسبة في وصف العذاب بالإهانة؟ هو مقابل لشيء حصل منهم. فلما حصل منهم الكبر على دين الله تعالى وشرعه وعباده جزاهم الله سبحانه وتعالى جزاء مناسبا لصنيعهم الذي صنعوه. ولهذا قال عليه السلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. لما تكبروا في الدنيا وتعالوا على الخلق وهينوا وأذلوا يوم القيامة فعوقبوا بنقيض صنيعهم. ومعنى عذاب أليم يا إخوان يعني وفعيل تأتي بمعنى فاعل، عليم بمعنى عالم، سميع بمعنى سامع، وتأتي بمعنى مفعل مثل هذه، عليم بمعنى يعني مؤلم. والبيت الذي ذكر أمن ريحانة الداعي السميع، داع وسميع كيف؟ هو داع مسمع، فسميع هنا بمعنى مسمع. وتأتي فعيل بمعنى أيضا مفعول مثل جريح وقتيل مجروح ومقتول، وهي هنا بمعنى مفعل. أحسنت يا عبد. نعم. قال تعالى ما كان الله ليظلمين على ما أنتم عليه من فيصل. اللام هنا ما كان الله ليذر، ما لي يسميها النحويون أو الجحود، لام الجحود، وهي التي تأتي بعد كون منفي يعني بعد ما كان أو لم يكن. ومن الجحود النفي، لأنها جاءت في سياق ماذا؟ في سياق النفي، وهي تنصب الفعل المضارع إما بنفسها على قول أو بأن مضمرة بعدها، لكن الفعل المضارع قطعا يأتي بعدها منصوبا. طيب ما كان الله ليذرمين على ما أنتم عليه، على ماذا يا فيصل؟ عدم تميز الطيب من الخبيث، مختلطون، لا يعرف الأخيار من الأشرار، فلا بد من شيء يتبين به الأشرار وينكشف به أمرهم. وفي الآية إشارة إلى ماذا يا فيصل؟ ما الذي حصل به التميز؟ نعم، غزوة أحد لما انكشف النفاق وظهر السافر، لما انهزم عبد الله بن سلول بأكثر من ثلث الجيش، أكثر من 300، ورجعوا. وقتها عرف المنافقون ومرضى القلوب، وكانوا فيما مضى مختلطين، لا يعرف الناس أحوالهم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله يطلعكم على الغيب أن هذا خبيث أو طيب، لا، هذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن هناك علامات وأمارات لا شك، كما قال عز وجل لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على ما يشاء من غيبه، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يجمع الله بين التقوى وبين الإيمان، بين التقوى وبين نعم الصبر كثير، بين التقوى وبين الإحسان وما أشبه ذلك. هذه الآية يتعلق بها الزائغون الذين يزعمون أن بعض البشر يعلمون الغيب، هذا موجود يا إخوان، يعني كل نبي صلى الله عليه وسلم على الغيب، هذا موجود عند الصوفية، ولا يناقشون في هذه القضية، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وإذا سألتهم استدلوا بهذه الآية أو بآية الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. ومن تدبر القرآن طالبا الحق وطالبا الهدى تبين له طريق الحق كما قال شخص. من يتدبر القرآن يا إخوان بصدق ونية يطلب فيها الحق لا بد أن يتبين له الحق، لأن ربي قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل كل شيء بينه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم. وهذه الآية لا تدل أبدا على أن أحدا يعلم الغيب سواء أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه أو غيره، لأن الله عز وجل قال ولكن الله يجتبي من رسل ما شاء فإيش فيطلعه على الغيب. فإذن الله عز وجل هو الذي يطلعه، ومن طلع هو صلوات ربي وسلامه عليه بنفسه ولا غيره ممن يزعمون أنهم يعلمون الغيب، ما طلعوا على الغيب أنفسهم أبدا حتى أطلعهم الله عليه. والآيات التي هي نص في هذا الباب واضحة جدا يا إخوان كالشمس في دلالتها في حديث كلي، هذه قضية تسمعها وتطرح أحيانا للنقاش. نعم قل أيعلم من في السماوات والأرض الغيب، قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الغيب إلا الله، فهو الذي أخبر أن أحدا لا يعلم الغيب في السماء ولا في الأرض. ثم يأتي من يأتي ويقول لا بل أنت يا رسول الله تعلم الغيب، هذا مكابرة وعناد ولا قوة إلا بالله. هذا بعامة، وهناك آيات خاصة به صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ونوح أيضا قال نظير هذا، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب. والله إن الإنسان يعجب يا أخوان، يعني عندما يمر الإنسان يعني بهذه الآيات ثم يكابر في ردها. وربنا ماذا قال في المنهج؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات. وأما الراسخون في العلم فيردون المتشابه إلى المحكم فيصير القرآن كله عندهم محكما. ثم قال عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. بل هنا إضراب، والإضراب نوعان يا إخوان. نعطنا واحد بس يا إخوان فيصلها إبطالي وانتقالي، وهنا إبطالي ليس خيرا بل هو شر، وقد يكون انتقاليا يكون كلام صحيح لكن فيه انتقال من معنى إلى معنى، مثل بل إن دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها بل هم منها عم. كل هذه الأوصاف اتصفوا بها. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يحسبون مفعول الأول محذوف تقدير لا يحسبون بخلهم خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون، معنى يطوقون فيصل ما بخلوا به أي نعم يجعل ماله هذا كالطوق في عنقه يوم القيامة كما في الحديث المخرج الصحيح من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول أنا كنزك أنا مالك، فأصبح ماله هذا الذي بخل به حية ولا قوة إلا بالله يطوق إياها يوم القيامة ويحصل له ما يحصل من العذاب، فصال ماله عليه وبالا. في الآية يا شيخ فيصل أيضا يعني عدة أمور لا يسوغ بسببها الإنسان يعني يبخل بحق الله عز وجل. أولا آتاهم الله من فضله، فالمال الذي بيديكم هو فضله عليكم، ولهذا ربنا كثيرا ما يقول ومما رزقناهم، رزقناهم فهو رزقه وفضله الذي تفضل به عليكم. وأيضا ما فيها من الوعيد المذكور، وأيضا ولله ميراث السماء، سوف تموت ويموت من بعدك ويموت الخلق كلهم وتنتهي الدنيا إلى من؟ إلى خالقها سبحانه وبحمده، فكل ما في الدنيا سيرجع إلى الله عز وجل وهو خير الوارثين. وفي الآية لفتة ثانية أيضا إخوان ولله ميراث السماوات والأرض، يعني جميع ما في السماوات والأرض ملك لله عز وجل، وإذا كان ملكا له فأنفق ينفق عليك ويخلف عليك، كما قال عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وإذا كان الله سيعطي المنفق إخلافا والممسك إتلاف ولا قوة إلا بالله، فلماذا لا ينفق الإنسان؟ لكن ما هو البخل يا فيصل؟ البخل بالواجب، هذا البخيل شرعا هو من يبخل الواجب من زكاة أو نفقة أو ما أشبه ذلك، وإن كان في عرف الناس يعني قد يكون يتوسعون فيه. والله بما تعملون خبير. المناسبة ختم الآية أنه سبحانه وتعالى يعلم أحوالكم ويجازيكم، ففيها تلويح وتلميح بالوعيد والتهديد. أحسنت يا بس من؟ نعم يا زياد. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. اللام لو أردنا أن نعربها لقد موطئة للقسم، وقد إذا جاء بعده فعل ماض للتحقيق تقول قد جاء زيد، خلاص جاء، وإن كان مضارع للتقليل تقول قد يأتي احتمال يأتي ولكن احتمال قليل، إلا إذا أضيف المعنى إلى الله عز وجل فإنها تكون التحقيق، كما قال عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم قد يعلم ما أنتم عليه. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا، السمع المضاف إلى الله يا زياد له معنيان، ما هما؟ إدراك المسموع مجرد السمع، وهو تعالى يسمع ولا يخفى عليه من خلقه أخافية، فهو يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات على اختلاف الحاجات، مثل قوله قد سمع الله قول تجادلك. وهذه الآية السمع هنا مراد به الإدراك. الثاني نعم الاستجابة، وإذا جاء السمع في معرض الدعاء فالمراد به الاستجابة، هذه كالضابط في المسألة يا أخو، كقول إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقول زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يعني إنك المستجيب. وإذا كان السمع بمعنى الإدراك فله أغراض، ما هي؟ نعم قد يراد به التهديد مثل الآية هذه، وقد يراد به التأييد إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به الإحاطة بالمسموع. وتأملوا يا إخوان آية المجادلة الأولى، قد سمع الله. كم ورد فيها السمع مضافا إلى الله؟ ها؟ 3 مرات. سبحان الله، يقرأها القارئ يا إخوان سنين ولا يلفت انتباه هذا الأمر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا، من الذي قال هذا يا زياد؟ أحد اليهود، فنحاص اليهودي، لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال افتقر ربك يا محمد إنه يستقرضون عياذا بالله. ومن قبح ما قالوا زعمه أن الله فقير وهم نعوذ بالله. يعني كيف لعاقل عاقل، يعني لديه ذرة عقل، ما نقول عاقل حتى، أن يتصور أنه غني وأن مالك السماوات والأرضين عياذا بالله فقير؟ لكنها الطوية يا إخوان عياذا بالله إذا كانت خبيثة، ما يبالي المتكلم بأي كلام ينطق. وإلا فقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله أكبر يا إخوان، يعني فيها حث على الصدقة وبيان أنك أيها المتصدق إذا صدقت فإن مالك لا يضيع، وإنما هو قرض عند الله عز وجل. والمستقرض إذا كان كريما يرد القرض وربما يزيد عليه، هذا في البشر، يعني الطيب من البشر الذي يستقرض، وأطيب منه من يكافئ من أقرضه. النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرض من أعرابي بكرا وجاء يقتضي، قالوا لا نجد إلا خيارا رباعيا، طيب أطيب منه، قال أعطوه فإن خيركم أو خياركم خيركم وفاء. ورب العالمين أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وخير المنزلين، ماذا يكون وفاءه؟ لا يتصور يا إخوان. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، ومر بنا يا إخوان تمثيل النفقة في آية البقرة، كمثل حبة أنبتت في كل سنبلة 100 حبة. وقتلهم الأنبياء بغير حق، زياد ما نقتلهم، طيب يعني المنافق اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم قتل الأنبياء، رضوا بذلك، والراضي بالذنب تجد أن الله عز وجل في القرآن يخاطب الموجودين، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك لن نصبر على طعام واحد، وإذا أخذنا ميثاقكم إلى، يوجه الخطاب الموجودين، لماذا؟ لأنهم راضون بما فعل أسلف. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، يعني ما قدمتم، لكن أتذكر اليد ويراد بها أنعم الشخص وكله، وهذا من ذكر البعض وإرادتي نعم الكل، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ظلام هنا قد يقول قائل إنها صيغة مبالغة، وفعال صيغة مبالغة، وإذا كانت صيغة مبالغة يعني في إشكال، يعني ليس ربنا بظلام للعبيد، يعني لا يظلم ظلما كثيرا عظيما، لكن لا يمنع أن يوجد ظلم أقل. ولهذا القول الثاني في صيغة فعال أنها للإيش؟ للنسبة، ليس بظلام العبيد، وهذا يشمل القليل. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم، أو لأنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فبعضهم يقول يعني زوارات لا بأس أن تزور مرة القبر، وزوارات هنا صيغة مبالغة، يعني التي تكثر من الزيارة، أما التي لا تكثر من الزيارة لا تكون داخلة في الحديث. فيجاب عن مثل هذا بأن قوله زوارات ليست صيغة مبالغة، ولكنها للنسبة فيحصل الأمر ولو بزيارة واحدة. ثم قال الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، إذ زعموا منهم أيضا أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا بأي رسول حتى يأتي بقربان. قال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات. نعم في أحد أو مسلم قدمت البينات هنا على زعمهم وبالذي قلتم فلماذا؟ جاءتكم بينات أوضح وأجلى مما زعمتم، ومع ذلك كفرتم بها ولم تؤمنوا بها. وهذا كقول المشركين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب؟ ألا يكفيهم هذا القرآن؟ هذا القرآن كافي وآية عظيمة وحجة، حجة عظيمة تغني عن كل ما تريدونه من الآيات. لكنهم هم لا يريدون الآيات لأجل أن يقتنعوا بها ويؤمنوا بسببها، ولكن يكون هذا مكابرة وعنادا. وبالذي قلتم كيف جاءوهم يا شهامة؟ بالذي قالوا، أو كانوا إذا غنموا غنيمة جاءت نار من السماء فأحرقت الغنيمة، وإذا صدقوا بصدقه أرادوا أن يعرفوا أنها متقبلة أيضا أخرجوا منها وجاءت نار فأحرقتها. إذن هذا الأمر الذي ادعيتم أن الله سبحانه وتعالى عهد به إليكم جاء به أنبياؤكم، ومع ذلك كذبتموهم بل قتلتموهم، فيكون طلبكم هذا مغالطة ومكابرة وعنادا. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر أي الكتب والكتاب المنير. الزبر والكتاب المنير قد تكون هذا من عطف الخاص على الإيش؟ العام، والزبر كتب، أو يقال هو من عطف الصفات، فإن العطف اللغة يقتضي المغايرة، تكون جاء زيد وعمر، زيد عمر غير زيد، لكن المغايرة قد تكون في الذوات مثل زيد وعمر، وقد تكون في الصفات والذات واحدة كهذه الآية الزبور والكتاب، الكتاب من الزبور، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، القرآن مبين هو الكتاب. وفي هذا يا محمد فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك يا محمد، في تسلية لا شك للنبي صلى الله عليه وسلم، لست وحدك الذي تكذب، فقد كذب من كذب من الأنبياء قبلك، كل نفس ذائقة الموت. ذكر هنا الموت بلفظ الذوق. نعم يا أخوان، من ماجد؟ شيخ ماجد متز، أيوة خالد، أين الذوق؟ حق اليقين. فإن العلم أبو خالد ثلاث مراتب، ما هي؟ علم اليقين بالخبر، وعين اليقين بالبصر، وحق اليقين بالذوق. كان شيخ الإسلام مثل بالعسل، يأتي شخص ويخبرك أن هذا عسل طيب، وشخص ثاني وثالث وكلهم ذو خبرة، خلاص تأكدت أن هذا عسل طيب، ثم أتي به إليك وأنت صاحب نظر أيضا وخبرة، فنظرت إليك قلت خلاص هذا هو العسل بعين اليقين، فأخذت منه شيئا وتذوقته فقلت لا شك بعد هذا، فلما تذوق حلاوته وصل فيه إلى حق. ولهذا وصف ربنا القرآن بأنه وإنه لحق اليقين، الحلاوة التي يجدها من يتلوه ومن يتأمله ومن يتدبره، كذلك الإيمان حلاوته هذه حق يقين. لكن لا شك هذه عظيمة يا أخوان، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأمور العظيمة. أما الموت فالكل يذوقه، كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول ما فيه. ولهذا سماه ربنا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك، وهو من الأشياء القليلة التي يتفق عليها العالم، العالم كله متفق على، ما يوجد واحد في الدنيا يشك فيه اطلاقا. كل نفس ذائقة الموت، بل كل من عليها فان، بل كل شيء هالك إلا وجه، نفسا أو غير نفس. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني كان القضية قضية الموت يعني أمر مفروغ منه ومتفق عليه، وليس الشأن فيه، وإنما الشأن في أي شيء، ماذا؟ إنما الشأن في العمل وفي الأجور التي تكسبونها، تكتسبونها في الدنيا وتوفونها. وذكر هنا التوفية، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والتوفية يا حمتز إنما هي الإكمال والإتمام، فيستفاد منها ماذا؟ إنما أن الله سبحانه وتعالى قد يعجل للعبد شيئا من الأجر في الدنيا وفي البرزخ. ولهذا يستدلون بهذه الآية على نعيم، على نعيم البرزخ، نعيم القبر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة تشعر بماذا؟ نعم، بأن هذا الشيء يكون ببطء، تقول زحزحت هذا الشيء يعني دفعته بقوة، يكون ببطء، وفيه إشارة إلى الاجتهاد في العمل، العمل الصالح، حتى يكون سببا يزحزح به العبد من النار. وفيه إشارة أيضا إلى العبور والمرور على ماذا؟ على الصراط. فقد فاز. ذكروا عن صاحب الكشاف الزمخشري في كشافه أنه قال فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من نعيم الجنة. كلام جميل، لكن فيه شيء، قيل إن فيه إشارة إلى إنكارهم الرؤيا المعتزلة. قد ذكر هذا بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال استخرجت اعتزالياتي بالمناقيش لخفائها ودقتها. وهل قصد هذا أو ما قصده، سواء قصد أو ما قصد، هذه عقيدته. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هي متاع ومع ذلك فيها غرور يا أخوان، فيها زهرة، فيها زينة كما وصفها ربنا عز وجل، فهي لا شك تغر. وقد ورد في عن بعض أهل العلم الدنيا غرارة تغر العلماء، حتى العالم ما في استثناء. إن جعلنا مع الأرض زينة لها، ليش؟ زينة لنختبره. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لما؟ نفتنهم، نختبرهم فيه. ولهذا يجب على طالب العلم أن يحذر، يحذر من الدنيا، فإن الشيطان قد، بل لا يطمع في طالب العلم أن يقع في معصية أو في منكر من المنكرات، لأنه فطم نفسه الحمد عن هذه الأمور، فيأتي من جهة وجه يا أخوان، جهة الدنيا، ويشغل له ويفتح له أمور من هنا وهناك، يوقعه في مشتبهات، ولا قوة إلا بالله. ثم يستدرجه إلى ما هو أشد، هو قد يستدرجه إلى فضول المباحات، لأن خطوات الشيطان ذكرني بها شيخ ناصر، أول ما يجي به الشرك، ثم بعد الكفر البدعة، بعد البدعة الكبائر، بعد الكبائر، بعد الصغائر فضول المباحات، بعد الفضول المفضول عن الفاضل، لا قوة إلا بالله، لن يترك أحد. فيأتي طالب العلم ويشغله بفضول المباحات، توسع في شؤون الدنيا وأمورها، ثم يلهيه عن العلم. ولهذا قال ربنا عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ايش بعدها؟ لا تمدن عينيك إلى المثاني. ايش العلاقة بين الآيتين؟ من أعطاه الله تعالى القرآن فقد أغنى قلبه، أغناه، وبالتالي لا يمتد طرفه إلى الدنيا فيشغله عن القرآن ويشغله عن الآخرة، والله المستعان. ثم قال عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، اللام موطئ القسم في قسم مقدر، ونون توكيد عدة مؤكدات. يبتلى الإنسان في نفسه، في ماله، في ولده. ولو تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ومن الأذى ما تقدم يا أخي، في قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وفي قتلهم الأنبياء، وفي تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة؟ المشهور ثلاث. الأولى عندما أراد بنو النضير، لما ذهب إليهم يريد منهم أن يعينوه في الدية التي كانت حصلت على عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكان جالسا تحت حصونهم مع بعض أصحابه، فهموا أن يلقوا عليه حجرا من على حصنهم، حتى جاء الخبر من السماء له فرجع. الثاني سحر، لما سحر لبيد بن عاصم عليه الصلاة والسلام وبقي مدة وهو يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. الثالث السم يا أخوان، السم، والذي يقول بعض أهل العلم إن موته صلى الله عليه وسلم كان بسبب السم، حتى قال هو صلى الله عليه وسلم: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبغري، اللهم صل عليه وسلم. وكان يرى أثر السم في لهواته عليه الصلاة والسلام. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عزم هنا مصدر بمعنى مفعول، يعني من الأمور المعزومة التي يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ الصبر يا أخوان، يحتاج إلى عزيمة لا شك، وإلى إرادة قوة من الإنسان، وذلك من عزم الأمور. نعم شيخ ناصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
نعم، قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. إذ أريد درس منكم، بعض منكم يا إخوان. إذ هنا ظرف الماضي من الزمان متعلقا بمحذوف تقديره أذكر. طيب شو الفرق بين إذ وإذا وإذا؟ من حيث الزمن إذ ماضي، وإذا مستقبل، وإذا للحاضر. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الميثاق المراد به العهد الموثق. طيب ما وش تسميته ميثاق؟ نعم، أخذ من الوثاق، الوثاق فيصل شو؟ الحبل. يعني كأن هذا الحبل شد بماذا؟ كأن هذا العهد شد بحبل، بوثاق. تشبيه له بالمتاع الذي يستوثق منه صاحبه ويشده بالحبال، فهذا عهد موثق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب يا أحمد سلامة، وصفهم الله بالقرآن أو ورد ذكر القرآن بأربع صيغ، تذكرها؟ أوتوا الكتاب، وآتيناهم الكتاب، والنصيب من الكتاب، وأهل الكتاب. أتناهم مدح، أوتوا نصيب هذا ذم. أوتوا يقولون أعم من أن يكون مدح أو للذم، لكنها ما تستقل بالمدح. قال: وأهل الكتاب جنس يطلق على هؤلاء أحيانا وهؤلاء أحيانا، وهو في القرآن في مواضع ما تخفى. لتبينه الناس ولا تكتمون. اللام واقع في جواب القسم، يعني كأن أخذ الميثاق كأنه قسم يا إخوان، يعني أنزل منزلة القسم. لتبينه الناس ولا تكتمونه، أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا الكتاب وأن لا يكتموا. قد يقول قائل طيب البيان، بيان الكتاب أليس نفي الكتمان؟ فما معنى إذن لا تبينه ولا تكتمونه؟ يعني لا تبينه البيان الكامل التام بحيث لا تخفون منه، وكانوا يظهرون بعضا ويخفون تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أو أنهم يبينونه بيانا غير صحيح فيبينونه محرفا ومغيرا كما يحصل لبعض هذه الأمة لما لم يتمكنوا من تحريف ألفاظ القرآن عمدوا إلى أي شيء تحريف معني. هذا بيان ولكنه بيان ماذا؟ بيان فاسد بلا شك، أن تحرف نصوص الكتاب ويبين بهذا البيان الباطل. لا تبينه الناس ولا تكتمونه، فماذا فعلوا؟ نبذوه وراء ظهورهم، طرحوه وراء ظهورهم. لم يقل الله تعالى نبذوه بين أيديهم، فلماذا؟ نبذه خلف الظهر عياذا بالله أشد إعراضا وأشد استخفافا به. إنسان قد يطرح الشيء أمامه وقد يرميه ماذا؟ خلفه. وهؤلاء نبذوا كتاب الله نعم وراء ظهورهم، فكان هذا الصنيع منهم أشد تهاونا واستخفافا بكتاب الله عز وجل، واشتروا به ثمنا قليلا. الثمن الذي حازوه واشتروه الجاه والرئاسة والمال وما أشبه ذلك، كما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يكون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون، بئس هذا الشراء الذي اشتروه، وهذا العوض الذي اعتاضوا به عياذا بالله، أن يعتاضوا بالدنيا وحطامها عن كتاب الله عز وجل. وهذه الآية يا إخوان وإن كانت واردة في أهل الكتاب فإن العلماء أيضا حتى من هذه الأمة داخلون فيها، فقد أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا كلام الله ويوضحه للناس ويدعوهم إليه. ولم يذكر الله تعالى وسائل البيان، فإن البيان قد يكون بالكلام وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالوسائل الحديثة الآن، وسائل التواصل وما أشبه ذلك. أخذ الله عليهم ميثاق أن يبينوا الكتاب فكتموه، ومما كتموا ومن أعظم ما كتبوا ماذا يا إخوان؟ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك أنكروا رسالته وكذبوه، وما زالوا يكابرون حتى الآن مع أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد موجود بالنص في التوراة، ومع ذلك يكابرون يقول نعم فيه رسول اسمه محمد لكن ليس هذا النبي، وهم ينتظرون أن يأتي حتى يكون مثلهم، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. ألم يشأ
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
كتموا ما أنزل الله عز وجل وما أمرهم ببيانه، وكانت العقوبة شديدة ولا قوة إلا بالله، كما مر في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتمون، وقد بينه الله تعالى وأنزل الكتاب، ومع ذلك يكتمونه ولا يبينونه. ثم يفرحون بعد ذلك بهذا الكتمان، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم عن أمر من الأمور فيخبرونه بخلاف الحقيقة، ثم يخرجون فرحين أنهم كتموا ما عندهم وأخبروه بخلاف ما هو في كتبه، فيفرحون بذلك. وهذا من الفرح المذموم، فإن الفرح في القرآن نوعان: مذموم ومندوح. ومن المذموم ومن أشد المذموم هذا الذي يحصل من اليهود ومن المنافقين. أيضا المنافقون كما في أثر أبي سعيد يتخلفون عن الغزو، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه واعتذروا منه وحلفوا عنده، ثم خرجوا فرحين أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم في زعمهم، حتى قال عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أي مجرد سامع يسمع ويصدق، فيأتون ويكتمون ويكذبون ثم يفرحون. يعني عياذا بالله، يعني مثل الواحد يجي ويكذب على ناس فيخيل لها أنهم قد صدقوه. والكاذب يا إخوان مهما كذب لابد أن ينكشف، لابد. قد يمرر كذبته مرة ومرتين وثلاث، لكن في النهاية ينفضح وينكشف، ثم يخرج فرحا أنه كذب عليهم وأنهم ماذا في زعمه وأنهم صدقوا. ثم يعني يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدهم الناس ويثنوا عليهم بشيء لم يفعلوه. قال تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة، المفازة مكان الفوز، يعني لا تحسبنهم بمكان يفوزون وينجون فيه من العذاب. هم وإن كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كذبهم وأباطيلهم، والله تعالى أعلم بدواخل نفوسهم وبسرائرهم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لكن هل من هذا يا إخوان ما إذا فعل المسلم شيئا ثم حمده الناس عليه ففرح، هل يدخل في هذا؟ لا. أول هذا عمل شيء، عمل خيرا، ثم هو أيضا عمله لله عز وجل، لم يعمله لأجل الناس فقط. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، فماذا قال؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني هذا من الخير الذي يعجله الله له وما يعده الله له يوم القيامة خير وأعظم. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل. سبق أن مر بنا يا إخوان أن اللام الداخلة لفظ الجلالة إن كان المضاف إلى الله من الذوات فماذا تكون؟ تكون للملك، كما في هذه الآية وكما في الآية قبلها: ولله ميراث السماوات والأرض. تكون للملك وتكون أيضا للاختصاص. وإن كان المضاف من المعاني تكون للاستحقاق: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، يعني الحمد لله ماذا؟ الحمد لله استحقاقا. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما مناسبة ختم الآية يا إخوان بكونه تعالى على كل شيء قدير؟ أي نعم، قد يكون مالك لكنه ما يختم، إنسان يكون ثري وعنده أموال وشركات وكذا، ثم ما يستطيع يدير شيئا منها، فيضطر إلى أن يتخذ وكلاء ومدراء وموظفين. وأما ربنا عز وجل فهو الخالق والمالك والمدبر، وهو تعالى قادر على تدبير ملكه سبحانه وبحمده. وفيه أن المسلم لا ييأس من روح الله عز وجل. إنسان قد يأتيه أمر من أمور الدنيا، قد يبتلى بمرض فيقول الأطباء هذا مرض مستعصي، فيقول نعم هو مستعصي عندكم، لكن ربي على كل شيء قدير، فيرث هذا ثقة وأملا بربه سبحانه وبحمده. نعم.
صلى الله عليه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
نعم، قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه العباس أرسله، فبات عند خالته ميمونة وعند النبي صلى الله عليه وسلم يرقب قيامه في الليل. وكم كان عمر الرسول يوم مات ابن عباس؟ 14 سنة تقريبا. الله أكبر، شوفوا كيف الهمم رضي الله عنه وأرضاه. لكنه ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، لا بد أن يكون في شبابه ذا همة ورغبة في الخير. بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ونقل صلاته صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل، رفع بصره إلى السماء وتلا هؤلاء الآيات: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله فقنا عذاب النار. قال ثم استاكى وتوضأ وصلى ثم اضطجع ثم نهض وخرج ورفع بصره إلى السماء وتلا هؤلاء الآيات، ثم استاكى وتوضأ وصلى صلوات ربي وسلامه عليه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات، وكم من الآيات يا إخواني ذكرها ربنا في كتابه العزيز، آيات كونية كهذه الآيات، وآيات شرعية وأعظمها هذا الكتاب العزيز، وآيات نفسية. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وأمر الناس أن يتأملوا وينظروا ويتفكروا، ولهذا يكثر العلماء من الحث على التفكر. روي عن الحسن قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ورد عنه أنه قال: الفكرة مرآة يرى الإنسان فيها حسناته وسيئاته. يعني مثل المرآة التي ينظر فيها وجهه، ينظر أعماله الإنسان عندما يتفكر، وينظر إلى ما أحسن وما أساء. وروي عن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. يعني قوله تذكر وتذكير، وسكوته تفكر، ونظره ماذا؟ نظره للاعتبار. فقل عن آيات كثيرة يا إخوان، يحسن للقارئ أن يقف عنده. يعني مر بنا في البقرة نظير هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض، وذكر الله فيها كم من الآيات، إنهم قرابة 8 آيات، وقال في آخرها لآيات لقوم يعقلون. العاقل يا أخوان يعتبر ويتفكر. ذكر آيات لو تأملتموها في أول الجاثية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إيش بعدها؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. ذكر الآيات الكونية والآيات يا شيخان، الآيات الكونية والشرعية. أول سورة الرعد أيضا، أول سورة الحديد، آيات ذكرت في سورة الروم، ومن آياته إن خلقكم من تراب، إلى عدة آيات. وكان فيها يا إخوان في الروم يتفكرون ثم للعالمين ثم يسمعون ثم يعقلون. فنظروا أولا فتفكروا، وآل التفكر فيهم إلى العلم، وآل العلم بهم إلى السماع. أي سماع؟ استجابة. وآل السماع بهم إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الرشد. العقل ترى ما هو بعقل الذكاء، لا، هذا يوجد عند البر والفاجر والمسلم الكافر، وإنما المراد عقل ماذا يا إخوان؟ عقل الرشد الذي يرشد به الإنسان سبيل الصواب ويهدف به الحق من الباطل. المقصود أن الإنسان يتفكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف، وإلى الأرض كيف سطحت، قل انظروا ماذا في السماوات. ولهذا مر بنا أن الفعل نظر إذا عدي بفي فالمراد به نظر القلب، نظر التفكر، نظر الفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. معنى اختلاف الليل والنهار يا أبو عبد الله؟ اختلافهم في ماذا؟ في تعاقبهما، في الطول وفي القصار، في البياض والسواد، في الحر وفي البرد، فيما يكون فيهما أيضا يا إخواني من الأمور والحوادث. لآيات، آيات نكرة وجاءت بصيغة الجمع، فماذا تفيد؟ عندنا قاعدة في قواعد التفسير أن التنكير يفيد ماذا؟ والجمع يفيد كثرة، فهي آيات كثيرة وآيات، لكن لمن؟ لأولي الألباب. والألباب جمع لب، واللب ما هو؟ لب شيء خلاصته، ولب الإنسان يا إخوان عقله وقلبه، فاللب هو العقل السليم والقلب السليم والعقل المستنير الذي يستنير به الإنسان ويدرك به الحق. وصفهم الله تعالى بأوصاف، ما هذه الأوصاف؟ آه فيصل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الله أكبر، يذكرون ربهم في كل أحوالهم، إن كان قائما ذكر ربه، وإن كان قاعدا ذكر ربه، وإن كان على جنبه ذكر ربه. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذكر ما يخفاكم إخوان فضله ومكانته. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. الذكر عبادة جليلة عظيمة، لا يجمع الشيطان مع الذكر أبدا، لا يمكن، لا معك أيها الإنسان ولا في بيتك، يطرده الذكر. ويحفظ الله تعالى به العبد من الشيطان وخطراته ووسوسه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتأملون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، من الذي خلقها ولماذا خلقت وعظمتها وسعتها وإتقانها وما فيها من الآيات. يتفكرون في هذه المخلوقات الهائلة العظيمة يا أخي، السماوات وما فيها والأراضين وما عليها، وكم من الآيات العظيمة على وجه الأرض لو تفكر فيها العاقل لكفاه أن يتفكر في آية واحدة حتى يهتدي بها يا إخواني، ويعرف بها من ربه وما واجبه تجاه ربه سبحانه وبحمده. حتى قال عز وجل وفي أنفسكم، فكر بنفسك، أفكر فيما أودع الله فيه من الأسرار ومن الآيات لتملكه العجب. فوعجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه في كل شيء له آية سبحانه وبحمده. فيحسن يا إخواني التفكر وتوجيه الشباب والناشئة إلى التفكر، لأن التفكر والتذكر غذاء للقلب وإقناع للقلب. شبابنا اليوم يتعرضون يا إخواني للتشكيك في ثوابت وفي أمور كبار، وليس مع من يشككونهم من الأعداء، ليس معهم يا إخواني ذرة فكر، ليس عندهم دليل لا من عقل ولا من سمع، ومع ذلك يستهون بعض الناس. لماذا؟ لأنهم يخاطبون أناسا خالية أذهانهم من كل شيء، ما عنده ذرة علم، فيطرح شبهة حقيرة ما ترقى حتى إلى مستوى الشبهة، فيسمعها الناس. واليوم الناس يسمعون الشبهات، وكان الواجب عليهم ألا يسمعوا أصلا حتى ولو كان طالب علم، ولكن إذا تعرض للسماع وكان جاهل ليس عنده من العلم شيء فقد يعلق في ذهنه شيء من هذه الأمور. فحثهم على النظر والتفكر لا شك يقوي ثقتهم وإيمانهم، ولهذا كان من أعظم أسباب زيادة الإيمان التفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما يحصل الوقف تقول ربنا ما خلقت هذا، لا، ما خلقت هذا باطلا وما خلقه لعبا، وإنما خلقه بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، سبحانك تنزيه له سبحانه وبحمده. سبحان يقول العلماء العربية هذا اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، تنزيه له سبحانه وتعالى عن كل ما يليق به، سبحانك فقنا عذاب، قنا عذاب النار، يسألون ربهم أن يقيهم عذاب النار، يعظمونه ويمجدونه ويتفكرون في مخلوقاته سبحانه وبحمده، فيحوجهم ذلك إلى أن يسألوا ربهم السلامة والنجاة. نعم.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
نعم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، هذا كالتعليل لما سبق، لما دعوا ربهم وقالوا قنا عذاب النار، لماذا سألوه ذلك؟ ربنا إنك من تدخل إن ربنا قنا عذاب النار لمن دخل، لأن من دخل النار فقد أخزيته، أظهر الله تعالى خزيه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم وأجرنا من النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هنا للظالمين أقيم الظاهر مقام، نعم، فقد أخزيته وما لهم من أنصار، لا وما للظالمين من أنصار. وفي إقامة الظاهر مقام المضمر ثلاث فوائد، تعليل والوصف والتأمين. وما للظالمين، كل الظالمين من ذكر هنا وما لم يذكر، والتعليل ليس لهم أنصار لسبب ظلمهم، ثم وصفهم بهذا. تلاحظون أن الدعاء هنا ورد باسم الرب ربنا، ولم يذكر معه حرف النداء ياء. أما حرف النداء فلم يذكر في القرآن أبدا في جميع الأدية، سواء أدية الأنبياء أو غيره، ولم يرد ذكر حرف النداء إلا في آيتين في حديث كرها إخوان. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لكن هل هذا دعاء؟ لا، شكوى من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الدعاء. الآية الثانية وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم، وهذا أيضا كسابقتها شكوى وليس الدعاء. وأما البقية فكلها ربنا وربي. لماذا يا إخوان؟ طيب، أولا حذف الحرف الندائي يدل على القرب، فإن المنادى قد يكون بعيدا فيناسب أن يؤتى بالله، تقول يا خالد، وقد يكون متوسط فيؤتى بالهمزة أخالد، وقد يكون قريبا تحذف الأداة. ففي حذف الأداة إشارة إلى قربه سبحانه وتعالى وإلى معنى قوله فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم إن فيه تيمنا بذكر إنعم اسم الرب سبحانه مباشرة دون حرف النداء. ثم اختيار اسم الرب عز وجل فيه توسل، توسل بإيش؟ بالربوبية. أي ربوبية؟ تعرفون ربوبية نوعان، عامة وإيش؟ عامة لكل الخلق حتى الحيوانات وحتى رب العالمين، من سوى الله عز وجل، خلق وملك وتدبير ورزق. والخاصة بمن؟ بالأنبياء وأتباع الأنبياء. ومقتضى هذه الربوبية الخاصة مع ما تقدم خلق والملك والتدبير والرزق، نما العناية والرعاية والتوفيق لكل خير والحفظ من كل شر. كأن الداعية يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته ويقول لأنك ربي ومالكي وخالقي وبيدك توفيقي وهدايتي، ثم يذكر دعوته. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، سواء سمعوه مباشرة كحال الصحابة أو سمعوه عن طريق ورثته. ومن ورث الأنبياء يا إخوان؟ العلماء الدعون إلى الله عز وجل، من يدعون الناس إلى الله وإلى دين الله عز وجل. سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم، أن هنا تفسيرية، فالدعون يدعون إلى الإيمان بالله عز وجل. والإيمان ما معناه؟ التصديق المستلزم للانقياد. و ما يكفي التصديق أبدا، وهذه مسألة يروج لها في هذا الزمان. شخص مصدق هذا مؤمن، ليكن ما يكون، ليكن ما يبوذي يهودي نصراني، هذا من هو مصدق بالله فإنه يكون مؤمنا، وعليه فإبليس وفرعون وكل الكفار يعتبرون مؤمنين، ما في كفر، نعوذ بالله، أقواننا الطمس على القلوب. فالإيمان تصديق لكنه يستلزم ماذا يا إخوان؟ يستلزم للإنسان أن يذعن، وأيضا قد يذعن لكن ما ينقاد، لا، لابد من الأمرين جميعا. أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الفاء هنا نعم تعليلية، يعني إذ آمنا يا ربنا نعم فإيماننا سبب، نتوسل به إليك أن تغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وش معنى الغفر؟ معنى محمد أجاني الغفر يشتمل على أمرين، ما هما؟ الستر والتجاوز. وأصل تسميته اشتقاقه من المغفر الذي يضعه المقاتل سابقا فوق رأسه، يستر الرأس وإيش؟ ويقيه. فالغفر ستر وتجاوز ووقاية. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هنا جمع بين الذنوب وبين السيئات، والذنوب والسيئات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت، فإذا اجتمعت فالذنوب ما هي؟ الكبائر والسيئات، وأما إذا افترقت فإنها تشمل الكبائر والصغائر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا، وتوفنا مع الأبرار. المعية هذه ليست معية زمنية نموت وإياهم جميعا، لا، لكنها معية حكمية، وليس فيها تمني الموت، ولكنه سؤال بحسن الختام. والأبرار جمع بر أو بار، وهم من برت قلوبهم وزكت نفوسهم بطاعة ربهم سبحانه وبحمده. وفي الآية توسل، توسل بماذا؟ بالإيمان، والإيمان من العمل الصالح. والتوسل المشروع أعظمه ما هو يا أخوان؟ التوسل بأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثانية التوسل بصفاته سبحانه وبحمده، التوسل بصفات الرب سبحانه وتعالى، أعوذ بعزتك. يتوسل الله بأي شيء؟ نعم، يتوسل الله بعزته سبحانه وبحمده. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إلى آخر، توسل الله بصفاته سبحانه. الثالث التوسل بالأفعال، يتوسل الله بماذا؟ بأفعاله سبحانه وبحمده. الرابع التوسل بالإيمان كهذه الآية، والآية في أول السورة أيضا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين. الخامس التوسل بالأعمال، شو مثله؟ حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى صخرة انطبقت عليهم، توسلوا إلى الله بأعمالهم تذللا وافتقارا، لا إدلاء على الله بهذه الأعمال، لا. السادس التوسل الله بحال الشخص، وهذا توسل عظيم يا إخوان، وفي إظهار افتقار إليه عز وجل، كقول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقولي أيوب مسني الضر وأنت أرحم، قال اكشف ضري يا رب وارفعنا خلاص، وقول يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني، وقول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يتوسل الله سبحانه وتعالى بضعفه الداخلي والإيش والخارج، الخارج بالشيب والداخل بوهن النفس وضعفه. فتوسل إلى الله بحال العبد وشكوى حاله إليه أشك توسل عظيم، فيه تذلل وافتقار وتضرع إلى الله. الأخير توسل إلى الله بدعاء، ودعاء الرجل الصالح، كما قال نبي عمر للعباس قم يا عباس فادعو في الاستسقاء، وكما سأل الرجل الذي دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وطلب منه أن يستغيث فادعو الله يغثنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في ويس إن استطعت أن يدعو لك إلى آخره. لكن هذا الباب يقول العلماء المحققون فيه إذا طلب الإنسان من شخص أن يسأل فإنه يستحضر بذلك ماذا؟ نفعه، نفع الشخص نحو. يعني أنت أحمد سلامة عندما تقول واحد يدعي لي، ما تريد حاجتك، حتى لا يكون هذا من المسألة الإيش يا إخوان المذمومة، وإنما تريد مع حاجتك إيش نفعه، لأن الداعي ينتفع لما ينتفع، ينتفع كما في الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثلها. وهذا عندما تطلب من شخص أن يدعو لك بخاصة، لكن لو طلبت أن يدعو المسلمين هل هذا من المسألة المذمومة؟ لا. وهذا كذا ما قلت لإنسان أعطني درهما لي أو درهما لفقير، فالأول مذموم والثاني محمود أشيافي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ما وعدتنا على أيدي رسلك، ومن أصدق منه حديثا عز وجل، ومن أصدق منه قيلا. وهو سبحانه وتعالى أعظم من وفى بوعد وعده عباده، إنك لا تخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله عز وجل، فهو تعالى لا يخلف الميعاد. لأن من يخلف الميعاد يا فيصل أخبر إخلافه بسبب واحد من أمرين، إما الكذب وإما العجز، وحشاه عز ربنا. فمن أصدق منه حديثا سبحانه وبحمده، وهو ربي على كل شيء، على كل شيء قدير. وهذا توسل إلى الله بأي شيء يا إخوان؟ نعم، صفة من صفات هو سبحانه وتعالى لا يغفر الميعاد. نعم.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
قال تعالى فاستجاب لهم ربهم، الفاء هنا تدل على الترتيب والتعقيب. بعد أن دعوا الله عز وجل أدعية جاءت الاستجابة من ربنا عز وجل، فجاء بالفاء الدالة على إيش؟ الترتيب وعلى التعقيب، وأن إجابته دعاءه عقب أن دعوه، ففيه حث على الدعاء ووعد بماذا يا إخوان؟ بالإجابة للداعي. فاستجاب لهم ربهم، وجاء باسم ربي هنا، نعم، لأن الأدعية السابقة كلها بماذا؟ نعم، باسم الرب عز وجل، ولما فيه من الرعاية والعناية والتوفيق في معنى هذا الاسم لعباده سبحانه وبحمده. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، استجاب بمعنى أجاب، ثم قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أي بعضكم في الثواب وفي إجابة الدعاء مثل بعض. فالذكر والأنثى في هذا الأمر ماذا يا إخوان؟ السواء، ثوابهم واحد وإجابتهم ماذا يا إخوان؟ وإجابتهم واحدة، وهو سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منه. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، ذكر الله تعالى لهم خمسة أوصاف، ثم ذكر الوعد الذي وعدهم إياه. الأصل الأول ما هو؟ الهجرة، هاجروا، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي باقية ما قوتل العدو، وإلى يوم القيامة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والهجرة من بلد الكفر إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه فإنها ماذا يا أخوان؟ فإنها واجب. أما إذا كان في بلد يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويظهر شعائر دينه فلا تكون هجرته واجبة، والحالة هذه إلا أن يخشى على نفسه الفتنة، حتى ولو كان يستطيع يصلي وكان يستطيع كذا، لكنه يخشى على نفسه الفتنة دائما وأبدا. فإذا كان يخشى على نفسه الفتنة فالواجب أن يهاجر إلى بلد يأمن على نفسه وعلى دينه أن يفتن عنه. وأخرجوا من ديارهم، سواء أخرجوا مباشرة أو ماذا؟ أو تسببا. الهجرة الثانية يا إخوان الهجرة مستحبة، وهي الهجرة من بلد تكثر فيها المعاصي، ليست بلد كفر لكن تكثر فيها المعاصي وتكثر فيها البدع، فيهاجر الإنسان منها إلى بلد أحسن حالا منها. وأوذوا في سبيلي، أوذوا في سبيل الله عز وجل. وأضاف السبيل لنفسه، هذا في القرآن كثير. ليش يا فيصل عمار؟ لأنه هو الذي شرع. ثانيا ولأنه يوصل إليه سبحانه وبحمده. وقاتلوا وقتلوا، جاهدوا في سبيل الله فقتلوا، والجواب لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجزاهم بتكفير السيئات ودخول الجنات. ما هو أحسن من ديارهم التي تركوها وأخرجوا منها ثوابا من عند الله. وكون الثواب من عنده تعالى يدل عليه، يدل على عظمته، العطية من المطية، والمطية هنا ربنا عز وجل. وثانيا أن الثواب لا خطر عليه ولا خوف عليه، فهو عند رب العالمين سبحانه وبحمده، والله عنده حسن الثواب. هذا الجزاء العظيم لمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة لا شك، لكن من وجد فيه وصف منها كمن أخرج من دياره، وهذا كثير في المسلمين، الله المستعان. فهل يحصل على هذا الأجر؟ قال رحمة الله نعم، لأنه إذا كان كل واحد من هذه الخمسة مؤثرا في هذا الأمر فكونه في وحده، كونه وحده يحصل بسببه ما رتب عليه يرجى ذلك. فيرجى لمن حصل له أمر من هذه الأمور الخمسة أن ينال هذا الجزاء من الله عز وجل. نعم.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الخطاب هنا يحتمل أن يكون موجها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه له الخطاب، والخطاب في القرآن قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل إنا أعطيناك الكوثر، ألم نشرح لك صدرك، السورة. وقد يكون الخطاب له ولأمته بالتبع، وهذا كثير في القرآن. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تردد الكفار في البلاد بأنواع الأعمال والتجارات ومظاهر الزينة الموجودة لديهم، فلا تغتر ولا تنخدع بهم، فإن الناظر إلى أحوالهم وما عندهم من الزينة إذا كان ضعيف الإيمان قد يغتر، وقد يظن أنهم على حال طيبة، وقد يعجب بهم، وقد يتشبه بهم، وقد يتمنى أن يكون على حالهم، عياذا بالله من هذه الحال. قال عز وجل متاع، يعني ما هم فيه إنما هو متاع، والمتاع وإن طال فهو قليل. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم مع ذلك هو متاع للجسد لا للروح، قد تجد جسده منعما وبلاده منظمة، لكنه في روحه في وحشة وفي قلق وفي اضطراب، وهذا أمر لا يخفى. المؤمن مطمئن ولله الحمد، يعرف حاله ويعرف مآله، وهذا لا يدري أين يذهب، يتمتع في دنياه ولا يدري ما عاقبته في أخرى، ولا قوة إلا بالله. ولهذا يتصور أنه إذا مات انتهى كل شيء، ولهذا يكثر الانتحار عنده، أرقام هائلة جدا، حتى صار لها تشريعات، ولا قوة إلا بالله، يعمل يريد أن ينتحر. وأما المؤمن ولله الحمد فهو مطمئن في روحه، مرتاح في قلبه. ولا يعني هذا أن المؤمن لا يعني يتمتع بما يفتحه الله تعالى من الدنيا عليه، لكن ما ينبغي أن يصل به التمتع إلى أن يعتبر الدنيا ماذا يا إخوان؟ سلوة ولذة وراحة، فلا راحة فيها، وإنما الراحة في ماذا يا إخوان؟ إنما الراحة في المطلب العالي، إنما الراحة في الآخرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول الحسن مضائق الدنيا وشدائد الآخرة، هذا الكبد الذي يعانيه الإنسان. وفي ذكره خلقه في كبد حث له أن يتفادى أسباب الإيش يا إخوان؟ أسباب الكبد، ومن أعظمها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الله أكبر، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة، وهذا في الآخرة. إذن لا تغتر بهم ولا بحالهم، فهم في ضنك وإن كانوا في سعة. شلون ضنك وسعة؟ في الظاهر في سعة، أموال كثيرة ومظاهر جميلة وزينة، ولكن في نفوسهم وفي قلوبهم نعم في ضنك وفي ضيق. متاع قليل هذا في الدنيا، ثم مواهم جهنم في الآخرة، مواهم جهنم وبئس المهاد. المهاد الفراش، ولأنهم مهدوا لأنفسهم في الدنيا الطريق إلى جهنم عيالا بالله فكانت مهادا. ثم قال لكن الذين اتقوا، هذا استدراك، والاستدراك يكون من شيء يعتقد دخوله فيه فيما سبق، تقول قام القوم لكن زيدا لم يقم، هذا يسمى يا شيخ أحمد استدراك. لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، المتقون لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك لهم جهنم وبئس المهاد. والمتقون ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأنهار الجنة كم هي؟ في آية واحدة فقط، والله أعلم كم نهر، 4 أنهار، هذا الجنس لا عدد الله أعلم به، والكيفية الله أعلم بها. أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن متغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. والنزل ما هو يا إخوان؟ هو قر الضيف، ما يعد للضيف. أما ضيف الدنيا فنزله في الجنة في الدنيا، الضيافة كم يوم محمد أجاني؟ 3. أول يوم يعطونه كل شيء عندهم، ثاني يوم أقل شوي، ثالث يوم أقل، رابع يوم توكل، لا يحل له أن يبقى عنده نعم حتى لا يحرجه، وضيافة في 3 أيام. وأما نزول الجنة خالدين فيها أبدا، نزول واحد دائما وأبدا، بل يزيدهم الله سبحانه وتعالى من النعيم فيها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، والدينا والديكم المسلمين أجمعين يا رب العالمين. نعم، وما عند الله خير للأبرار. ما عند الله؟ ما ذكره هنا ربنا عز وجل، أخفاه سبحانه وبحمده. وفي الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. ومن أعظم ما عنده ومن أعلى بل أعلى نعيم الجنة ما هو؟ لذة النظر إلى وجه الرب الكريم، نسأل الله الكريم وفضله. ثم يليه في الدرجة رضوانه سبحانه وبحمده، فإنه أعلى نعيم الجنة وأعلى منه لذة النظر إلى وجه الرب الكريم، كما قال تعالى: وعد الله المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. من هذا ما في الذكر مما تقدم له. وفي الحديث دخل الجنة الجنة، يقول الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة جنة الفردوس ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
نعم، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، هذا يا إخواني منهج العدل والإنصاف الموجود وموجود في كتاب ربنا عز وجل، ينزل كلا منزلته الملائمة له. إن ذكر أهل الكتاب بالذم والمقت والوعيد والتهديد يذكر ذلك في مواطن، ثم يذكر من يستحق الثناء منهم في مواطن أخر. وقد مر بالسورة يا إخوان آية تشير إلى هذا المنهج، ما هي؟ ليسوا سواء من الكتاب. وأيضا ومن أهل الكتاب من ائتمن بقنطار يؤديه إليك، وهذه الآية ولكنهم قليل. ما الدليل على القلة؟ وإنه من أهل الكتاب. حتى قال بعض العلماء إن من أسلم من اليهود وعامتهم من الأحبار 10 منهم من أسلم، والبقية عياذا بالله يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يغالطون ويكابرون ويغالطون. لما يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يؤمن بالله ويؤمن بالكتاب المنزل عليكم ويؤمن بكتابه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: 3 يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم الرجل من أهل الكتاب يؤمن بنبيه ويؤمن به، كما قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا أتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وما أنزل إليكم من ربكم خاشعين لله، مع الإيمان خشوع وتذلل لله عز وجل، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وفيه تعريض للسالفين المذمومين الذين ماذا يا إخوان؟ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا به، أما هؤلاء فلا، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ولا يؤثرون الجاه والمال والمكانة على دين الله تعالى وشرعه والإيمان به وبرسوله. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. سمي الثواب أجرا يا فيصل، أذبر لماذا؟ حتى يستشعر العامل أنه أجير عند من؟ عند رب العالمين، وأنه ينتظر لهذا الأجر من أكرم الأكرمين وخير المنزلين رب العالمين سبحانه وبحمده. ومر بنا كونه عنده يدل على عظم الأجر وعلى التوثق منه وأنه لا يضيع. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والله سريع. سريع كونه سريع الحساب يحتمل أمرين، ما هما؟ قرب القيامة أو محاسبة الناس يوم القيامة، وكلا المعنيين صحيح. فالقيامة قريبة، حتى قال ربنا عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، بل قال: أتى أمر الله. طيب هل أتى؟ هل أتى الآن؟ طيب لماذا أتى؟ ليش الفعل الماضي؟ الماضي وكأن الأمر خلاص انتهى، تحقق الوقوع، كان الأمر خلاص مضى وانقضى. وقوله إن الله سريع الحساب إشارة إلى قرب الحساب، وإذ كان قريبا فالواجب التأهب والاستعداد. وكونه سريع الحساب أن الإنسان سيحاسب، وإذا كان سيحاسب عن مثاقيل الذر من الخير أو الشر وسيراها، الواجب عليه أن يتأهب وأن يكثر من الخيرات والطاعات، وأن ينأى بنفسه عن الذنوب والسيئات. نعم. تعجيل. إن الله سريع الحساب لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أجرهم عند ربهم، يعني هذه العندية الله قد يفهم منها أن الأجر عنده سبحانه وبحمده، وقد يكون في الآخرة، وقد تكون محاسبة في الدنيا سريعة. فإن الله عز وجل قد ينتقم عياذا بالله من وقع في معاصيه وتخطى حدوده، وقد يمهله. فيفهم منها أيضا يعني شيء من الوعيد في الدنيا، أن الإنسان قد يعاقب ويحاسب في الدنيا، كما المؤمن يوفى شيئا من أجره في الدنيا كما مر بنا، الله أعلم. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا، مر بنا كثيرا يا هنا نداء وتفيد التنبيه، كأنه يقال الإنسان انتبه لما يقال لك. يا أيها الذين آمنوا، كم ورد أزياد هذا اللفظ في القرآن؟ كم موضع؟ في 89 موضع، وكل سورة فيها يا الذين آمنوا فهي مدنية. يا أيها الناس، لا، في المدني وفي المكي. والنداء بوصف الإيمان فيه حث وترغيب وإغراء بالعمل، فأنت مؤمن فعمل، ومقتضى الإيمان أن تعمل، وفيه تكميل الإيمان بالعمل الذي يكون بعده ونقصه بضده، وفيها معان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا أمر بالصبر، وصابروا أمر بالمصابرة. شو الفرق؟ طيب، مفاعلة، يعني الأمر بالصبر مع النفس وبالمصابرة مع الغير. يحتاج الإنسان أن يصبر مع نفسه بأنواع الصبر الثلاث، بالطاعة وعن المعصية وعن الأقدار المؤلمة. ويحتاج أيضا أن يصابر الإنسان، له اتصال بالناس واحتكاك بالناس، فلا بد من المصابرة، ومن المصابرة في مجاهدة الأعداء أيضا. ورابطوا، والمرابطة معناها لزوم الشيء والمكث والإقامة فيه. والآية عامة في المرابطة، ولا ريب أن المرابطة في سبيل الله تدخل فيها دخولا أوليا. المرابطون على الثغور وعلى الحدود عملهم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه. ويدخل فيه المرابطة على طاعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقول فذلكم الرباط يعني تشبيه لهذا العمل بالمرابطة بسبيل الله، فدل على أن من العبادة ما هو ماذا؟ ما هو مرابطة ولزوم لها واستمرار عليها. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أمر بتقوى الله عز وجل. ثم قال: لعلكم تفلحون. ولعل يا أحمد من الله للتعليل، يعني اتقوا الله لأجل، والفلاح الفوز والسعادة والظفر، وهذه معان. وإلا فالعلماء يقررون أن هذا اللفظ الفلاح لا يوجد لفظ يوازيه ويؤدي ماذا؟ ويؤدي معناه. وفي الآية أن الصبر والتقوى من أعظم أسباب الفلاح. ونلاحظ في السورة أن الله تعالى يذكر الصبر والتقوى في مواطن لعلكم ذكرتوها الدرس الماضي، منها: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومنها: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فارهم هذا. ومنها: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومنها: قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم. ثم قال بعدها: الصابرين والصادقين. فقد ذكر الله تعالى الصبر مقرونا ب التقوى في مواضع عديدة. وهذا يدل على عظم الأمرين، على عظم الصبر، ولا يكفي وحده، فلا بد أن يكون معه ماذا؟ نعم، تقوى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الصابرين المتقين يا أرحم الراحمين. وفقكم الله يا أخوان وبارك. بهذا ننتهي من هذه السورة الجليلة العظيمة. وكن في سورة البقرة شيخ ناصر الظاهر طلبنا من الأخوان تسمية حديثة بأمامة في مسلم. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع. اقرأ الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان وغايتان أو فرقان من طير صواف. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها. شمعنا الزهروين البقرة وآل عمران من الإزهار؟ والإزهار ما هو؟ الإضاءة، فهي نور، نور يهدي به الله من اتبع. جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فأمنوا بالله ورسوله والنور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونورا ونور صدري. القرآن كله نور، والبقرة وآل عمران منه نور خاص، نور خاص يكون في صدرك وفي قلبك وفي طريقك في دنياك وفي آخرتك. فجدير بنا أن نعنى بهاتين السورتين حفظا وإيش يا إخوان؟ وفقها وعملا. وفي أثر هو ابن عمر أظن قال كان الرجل إذا أخذ البقرة عمران جد. ما معنى جد؟ يعني صار له جد ومكانة ومنزلة. فأريد منكم أن نعيد يا أخوان في الدرس الجاي تسميع حديث أبي أمامة في مسلم وأثر ابن عمر هذا جد فينا. وفي نصوص كثيرة حقيقة ورد فيها، لكن نأخذ هذا منكم والباقي عليكم. وفقكم الله يا أخوان وبارك فيكم وأعانكم، جزاكم الله خير وثابكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.